شو اللي ربط بالسن؟ يحيى آتيناه الحكم شنو؟ شيخا؟ لو صبية شو اللي ربط بالسن؟ إذن السن مو معيار منقوض بهالآيات وغير هاي الآيات. حتى بآية المباهة لأهل البيت كانوا يستشهدون بها بموضوع الجواد من سنين، صار الإشكال على عمره. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أهل البيت قالوا من الذي اتبعه؟ علي. إيش قد كان عمره؟ 10 سنين. الله استشهد به وما استشهد بالكبار، ليش؟ إذن السن مو معيار. أنت معيار القرآني، هذا القرآن مو معيار. شنو معيار القرآن؟ إيمان وعلم. يرفع الله الذين آمنوا، يرفع ورفعنا في بيوت أذن الله أن ترفع، الرفعة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أعلاها محمد وآل محمد. إيمان، قال النبي عن علي برج الإيمان كله إلى الشرك كله. هذا المعيار، ولهذا الله اختار هذا دون ذولاته. هاي المعايير البقية منين جبتوها؟ من جيوبكم. فمو بس ذولاك يطلعون معايير بكيفهم، ربعنا هم طلعوا معايير بكيف. أقول انحراف قاتلة تمشي إخواني، مهم هذا، والله هذا مهم من فهمه. أنا أتمنى مو أختار عينات، أصلا الآيات كلها كون ندرسها كلها، لأنه الانحراف الآن يأكل ويشرب ويانا، اليوم يأكل ويشرب ويانا. فإذا من شخص قرآنيا وعترويا إذا جاز التعبير، شلون نقدر نقف أمامه ونتجنب إن شاء الله؟ شلون نقدر؟ والبارحة جبت لكم نماذج ناس مثل العبرتائي وقع، مثل الشلمغاني وقع، مثل بنو فضال وقعوا، مثل غيرهم وقعوا. هاي كلها دروس تخوفنا. زين، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. الطريف باعولي، وما نحن بمعذبين. ما دام عندنا فلوس، ما دام عندنا أموال، إحنا شنو؟ ما حد يعذبنا. والما عنده فلوس، يعني هذا الما عنده فلوس المقرود هم بالدنيا مشلوع قلبه، هم بالآخرة شنو؟ معذب مقرود هذا، يعني شلون ابتلاء هذا؟ هم بالدنيا مسكين ما كله، هم بالآخرة هم كون يأكل الفلوس ما عنده، شلون حشي هذا؟ شنو من تفكير هذا؟ أنا ما أعرف. أنا على يقين هم ما مقتنعين بهالحشي، بس الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدل، يريد يناقش، يريد يجادل، يريد ما يخضع للحق، يطلع هالحجج الواهية، وإلا هي واضحة واهية، واضح انحراف وضلال هذا الحكي، مو صحيح. زين، هسه هذا هم عينة، خلي آخر عينة أقرأ لكم إياها. هاي قالوها بالنبي صلى الله عليه وآله، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ القرآن يقول بابا هذا القرآن لو نازل على واحد بالقريتين عظيم. بس البعض يقول القريتين مكة والطائف، واحد عظيم عنده فلوس، شخصية محترمة، عنده حماية، عنده خدم، عنده حشم، عنده لو نازل على فالشخصية معروفة، جايب إن هذا اليتيم نازل عليه قرآن يتيم عجيب. القرآن الكريم يقول أهم يقسمون رحمة ربك؟ هم يوزعون؟ لو الله لينطي، الله لا يخليها بيد البشر، جاه النبي وآله. إذا الله خلاها بيد البشر، الله إذا هاي الفضائل تصير بيد البشر، هم زين بيد رب العالمين مو بيد البشر. أعوذ بالله من البشر وتقسير البشر. هاي بمعنى عام خلصها، بقية العينات أتركها، آيات قرآنية أتركها. هاي مجموعة من انحرافات بمعنى عام وقع فيها أقوام الأنبياء وثقها القرآن الكريم. فقط ذولا؟ لا، القرآن الكريم يقول حتى أتباع الشرائع هم وقعوا في الضلال والانحراف، مو بس المشركين البعيدين عن الدين، حتى المتدينين هم وقعوا. كلهم؟ لا مو كلهم، أكثرهم نعم. طبعا المتدينين مو بالمعنى الحقيقي، يدعون التدين، هذا الأقصد، يعني يدعون التدين، يعني قالوا احنا نعتقد بموسى، احنا نعتقد بعيسى، احنا نعتقد بنوح، احنا نعتقد بصالح، احنا نعتقد برسول الله صلى الله عليه وآله، نعتقد به نبي مرسل من الله، تشاهد الشهادتين، ولكنهم وقعوا في أفخاخ كثيرة فكرية. ولهذا مع وجود هاي، اصلا هذا دليل على لابدية وجود الإمام، مع وجود هاي المطبات والأفخاخ، شلون النبي يروح ويعوف الأمة هكذا هملا، ويبقى الانحراف يأكل ويشرب ويا الأمة من دون إمام يضع النقاط على الحروف؟ شلون يا إخوان؟ موسى 40 ليلة راح الميقات، ربما عافهم من دون خليفة. شلون النبي يعوفهم إلى قيام الساعة بعد ماكو نبي بعده من دون خليفة؟ شلون غير نفهم شلون موسى 40 يوم ما تركهم، شلون يعوفهم إلى يوم القيامة ويدري النبي ما راح يجي بعده، شلون يبقون من دون حجة؟ من أهم مهامة أنه يصحح الانحراف، يجيب المسيرة للتوحيد الحقيقي، للشريعة الحقيقية، للدين الصحيح. ما أدري أنتوا ياي وتعبتوا من تبهيلي، بعدين البحث راح يصير ألاذ، بس أنا بدايته لما نبدي بانحراف أمتنا، انحرافات أمتنا وتصحيح الأئمة وصعد مصادري وياي، يصير لذيذ البحث ونشوف أهمية أهل البيت وضرورة وجود أهل البيت عليهم السلام. وراح نتكلم بدون أدب، من دون إساءة. أنا طبيعتي حتى أسماءهم ما أذكر، أقول فلان علان ما أجيب اسم ولا راح نسيء لأحد، نتكلم بشكل علمي منهجي أبدا، غير هذا ما عندنا. دائما أقول ثقافة أتباع آل البيت الدليل، الحجة، البرهان، الآية، الرواية، الفكرة. الجماعة يظهر ثقافتهم سكين الساطور المفخخة، الكاتم، ما أدري عبول، ما أعرف مفخخة، يظهر هاي المفردات الآن صايرة عندهم، يعني بعض منهم يعني هاي مفرداتهم. خل نجي بمعنى خاص، بس هاي الآية وأتهيأ للمصيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم. الله يقول الله أكبر، الإمام زين العابدين أو أحد أئمة آل البيت وكلهم نور واحد يقول أنا لما أسمع آية بيها يا أيها الذين آمنوا أشعر بلذة ما بعدها لذة، أن الله يخاطبني بالمباشر جل وعلا، الله يكلمك بالمباشر جل وعلا، بس لذة النداء كافية يا أيها الذين آمنوا، لذة النداء من الله لعبده كافية. هنا الله يقول للنبي، يقول له اتلوا عليهم، اقرأ لهم هاي الآية، هاي الآيات اقرأ لهم لأهميتها، واتلوا عليهم نبأ الذي، حتى ما يوضعون مثله، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هذا انحرف وظل وأظل، مو كان مشرك، لا، هذا كان من العلية، هذا روايات أهل البيت حصل حرف من الاسم الأعظم. أنا وياكم حصلين ربع حرف؟ حصلين شيء أنا وياك؟ كل شيء ما محصلين. هذا محصل حرف من الاسم الأعظم، يعني وين وصل؟ يعني مو عوام وانحرف، من الكبار وانحرف، وانحرف وظل وراح وأخذ الشين. والقرآن قال كان بعلو الجبل، القرآن قال صار كلب. الله يقول مو أنا تقولي هاتم متشتم، لا الله يقول عشان عليه، الله يقول صار كلب. وين كان بعلو الجبل بعدين صار كلب؟ شنو هذا؟ وين خر من السماء وتخطفه الطير كما في آية الوراء؟ أنت وقع. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، نستجير بالله، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أن تقول آية ولكنه أخلد إلى الأرض المادة واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. شوف الآيات لم تكتفي واتلوا عليهم، وإنما قالت بعدين للنبي فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، مو بس اتلوا، فاقصص يا رسول الله هذا الأمر اتلوا على الناس وقص عليهم حتى يتفكرون. القرآن يقول ايش قد مهمة هاي القصة، اتلوا واقصص القصص لعلهم يتفكرون الى ان تقول الآيات، ومن يهدي الله يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل 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 فأولئك هم الخاسرون، وهذا ضل فأضله الله. هذا وصل للقمة وقع وراح. ولهذا أنا أقولكم أيها الإخوة، الانحراف ما يتوقف عند حدود المشركين اللي ما آمنوا، لا، حتى اللي يؤمن ما معصوم من الانحراف. الوحيد المعصوم من الانحراف هو المعصوم، سواء كان نبيا أو إماما، وبعد أصحاب القسم الثالث اللي اصطفاهم الله واجتباهم، وهم لا أنبياء ولا أئمة، كمريم، كسيدة مريم فاطمة، كزينب، كالعباس، كعلي الأكبر، دول اجتباهم الله، اصطفاهم الله لمهمات خاصة، لا أنبياء لا أئمة. الحسين لما برز علي الأكبر تلا قول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، تلا هذه الآية. لما وقع علي الأكبر الحسين قال لقد انتهكوا بحرمتك حرمة الإسلام، حرمة الإسلام بعلي الأكبر، هذا مصطفى مجتبى كالخضر كمريم، لكنه لا نبي لا إمام. قوات خاصة يسموه، لا جيش لا شرطة، قوات خاصة. ما ليش هذا ستنزلا أنزل الأمثلة هاي، ولكن لإيضاح الفكرة مو أكثر، وإلا المقام ذاك وين هذا وين، تلك مقامات إلهية عظيمة، لكن لإيصال الفكرة مو أكثر من ذلك. عندهم مهم اصطفاهم لمهمات خاصة والسلام. عندنا الأسباط في القرآن، البعض يقول الأسباط مو أنبياء، ورسول الله يقول حسين سبط من الأسباط صلوات الله وسلامه عليه. أكو شبكة مقامات في القرآن الكريم ما تتوقف عند حدود النبوة والإمامة، وهذه أبحاث مفصلة الآن محل. الله يقول هذا وصل للقمة ثم وقع وانحرف وظل وانتهى كل شيء. آخر آية، بنو إسرائيل آمنوا بموسى، آمنوا بالله، نبوة، توحيد، غيره غيره غيره. القرآن يقول ثم اتخذتم العجل، بل في آية أخرى يقول مو اتخذوا العجل، يقول وأشربوا في قلوبهم العجل. عجيب هذا، عجيب هذا التعبير، عجيب. أشربوا العجل بقلوبهم، أشربوا العجل. إخواني موسى عليه السلام هاي بين قوسين، افتح قوس، افتح قوس وياي، اترك بحثي، محطة استراحة مو بس آيات، محطة استراحة. موسى عليه السلام واجه سلطة تنفيذية يمثلها منه، أنا ربكم الأعلى، جاوبوني ليش خايفين، فرعون. سلطة تنفيذية منو كان يمثلها؟ فرعون. موسى واجهها، موسى واجه قوة إدارية، ما أدري سلطة إدارية اللي كان يمثلها يظهر هامان، أيضا واجهه موسى. موسى عليه السلام واجه قوة اقتصادية، منو كان يمثلها؟ قارون. موسى عليه السلام واجه إنسان خبير بمجالات علوم خطيرة استغلها لإضلال نفسه وإضلال الناس، من هو؟ السامري. لن يلتفتون المهمات، هذه أربع جهات واجهها موسى عليه السلام، سلطة تنفيذية، سلطة اقتصادية، سلطة إدارية، سلطة شو تسميها، ضلالية، والله ما أعرف. رجل كان عنده خبرة بمجالات علوم غريبة استغلها لإضلال الناس. أيضا واجهه موسى، واجهه هارون، وهاي السلطات كلها مبتلينا بيها إحنا، لعلمكم يعني ابتلينا بيها إحنا، ووقف بوجهها أئمة آل البيت. شلون؟ بالمحطة الثالثة من نوصل لبحثنا، هاي بالمحطة الثالثة إن شاء الله تعالى، هاي بالمحطة الثالثة نوصل لها. الليلة الثانية من محرم كل سنة قالوا نخليها للإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ونريد نسن هاي السنة وإن شاء الله تنجح هاي السنة، حتى محرم يكون أكو بذكر للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا وأن الإمام الحسن عليه السلام له وجود كبير في كربلاء الحسين، عبد الله بن الحسن والقاسم بن الحسن وغير ذلك موتشي، وعند بنات كان سبين مع النساء، مع نسوة الحسين عليه السلام، عند بنيات أيضا، عند زوجته أيضا، عند كل كان الموجودات في كربلاء الحسين. فالحسن إلى وجود في كربلاء المجتبى، والكل يقول الحسن مظلوم، وهو فعلا مظلوم روح الفداء صلوات الله وسلامه عليه. زين هسه ما أدري أنا بصراحة شلون أربط بين الحسن ومحرم واثنين محرم، ولعله اللي يتابعونا بالعالم من خلال الفضائية الآن متعجبين إجاب الحسن على محرم، شلون أقدر أربط وأقنع الناس الحسن بمحرم. أكو رواية بالبحار أن الحسين لما دخل على الحسن سلام الله عليه وقد زرق لون الحسن من أثر السم، فبكى الحسن لمد وأنا لونك صار أزرق من السم. الحسن كان صايم وقدموا له سم، تدرون الإمام الحسن خمس مرات سموه ونجا، بالأخيرة استشهد سلام الله عليه، اختاروا له نوع من أنواع السم شديد المفعول، بحيث ما ان تناوله الامام قالها جعدة الله يقطع احشائك، احشائي كلها تقطعت. شنو من سم هذا؟ فقال له شلون انا ما ابكي واشوفك في هالحاله تجوز بنفسك والى اخره. هاي الكلمه اللي كتبوها بالقطع نقولها على المنابر، اول من قالها الحسن، قال ابا عبد الله ان كنت باكيا فابكي نفسك، فلا يومك يومك يا ابا عبد الله، حيث يزدلت إليك 30,000 يريدون قتلك يا أبا عبد الله. وقام يبكي الحسن وهو في تلك الحالة على الحسين عليه السلام، أكبر شوية قال لأخوي جيب لي طشت أريد أسقي أحشائي كندي، جاب لك طشت دقت الباب يا حسين نحي الطشت عني. معقولة ما تنسون للحسن؟ أنا البارحة كنت مو كلش مقتنع بالدمعة البارحة، مو كلش مقتنع، بس قلت ما يخالف أول ليلة، وحتى الليلة هم مو كلش، بس الليالي الراح تجي ليلة العليلة الحجر أريده يبكي العليلة، واحد ما يبكي حد ما يبكي على العليلة، شلون ما تبكي على العليلة؟ الليلة هم خل بتشيكم يا حسين حطشت عني خواتك يا ابو السجاد جنني خويا يردني يشب عن شو مني دخلت زينب يومك بعيد يا اخويا حبيبتي زينب ببراش مصائب طويلة اريد الصبورة وقورة شكورة قام يوصي بوصاياها ابو محمد سلام الله عليه ثم قضى نحبه هرد روح الكربلة ثم قضى نحبه رحم الله من نادى وإمامه هذا جوابك للحسن رحم الله من نادى وحسنا سمع الأمير المؤمنين قل اليوم نبكي على وليدك رحم الله من نادى وغريبا ومسموما غسله الإمام الحسين عليه السلام ثم رفع النعش ومشى النعش خطوات وإذا بالحسين يسمع صوت يا شيال نعش أخوي ون هاي منو؟ أبو علي يسمع الصوت إيه؟ يا شيال نعش أخوي ون يرد الخوات يودع هاي زينب والله يردني شبعا شوف منا ولا يا اخويا الراحم هنا الحسين عنده هواي اخوه الحسين هواي اخوه ابو علي بصره خلاه على واحد من كل اخوته عرفت يا ولا ها ابد البقيه ما باوع لهم باوع الواحد باوع للعباس العباس بحاله اذا غضب يطلع عرق بجبهته يسموه العرق الهاشمي يطلع بجبهه العباس معناه العباس غضب نظر للحسين وقد نبط العرق الهاشمي بجبهته واستل شبرا من سيفه الحسين قال لعباس نعم قال بحقي عليك الا ما ارجعت سيفك احلفك بالحسين رجع سيفك رجعه قال له ليش خويا دعني اروي الارض من دمائهم والقنهم من هو الحسن قال له لا رجع سيفك وصيه الحسن دم يسيل رجع سيفك حبيبي قال له نعم خويا حزام ظهري نعم قال له ان لهذا السيف يوما قلت لك تبكي الليل هذا السيف الى اليوم جاب حسين راية وسيف مبخور لك من والدك ضمير يا ناطور هذا اني حق ابو فاضل عاشور هذا السيف هذه رايتك هاك الباقي العوفة الليلة السابع نعم ايها المؤمنون الليلة اقرا مصيبة بما تبقى لي من الوقت وقت قصير جدا لما طلعوا العائلة من المدينة يا ابا الفضل يا ابا الفضل يا ابا الفضل لما طلعوا العائلة من المدينة بالمسلم يقول جبت العلوين كل واحد يصعد مرة علي الأكبر طلع عد الهودج صعد مرة وقورة عظيمة للهودج قاسم طلع صعد رملة فلان طلع فلان طلع فلان طلع كل من يصعد أمه أخته يقول ابن مسلم بعد قليل شفت بني هاشم تركوا كل المهامل وكلهم وقفوا على مخمل ويطلع العباس يقولهم رتبتوا وعدلتوا قلت يا سبحان الله فاطمة تريد تطلع منه يقول بعد قليل قال له كل شيء جاهز ابو فاضل قال هيا الله اخويا طلع انا اخذني من ايدي عباس وطلعني والله طلعني خوش دون صعدت الناقة باوعلي باوعلي اخذني من ايدي عباس وطلعني اسحقت متنا وعلى الناقة وضعني والله اسحقت متنا وعلى الناقة وضعني بعد وانشر رايته علي وقبعني
يا بوضعني طلع وشمح لا تضعني الى حد شافني ولا حد سمعني يا بوضعني طلع وشمح لا تضعني الى حد شافني ولا حد سمعني انا جيت الكرملة وداري بجعني
شلون فجعت
انا طريت الزلم والخيل والنار انا طريت
هاي اول مره اقراهن
انا طريت الزلم والخيل والنار والنار ولا تانيت يسكن عجل غوا
ايش رايك
ولا تاني يسكن عجل غوا اخويا اجي جيتك ورد اشوف اش صار ما صار
الله الله
انا جيتك ورد اشوف اش صار ما صار
وش لقيتي
والله ما صار لقيتك عالرمل ودر الرمل حار يا اخوي والله جيتك ورد اشوف اش صار خواني خواني يا بويا يا بويا المرض هالحين خواني خواني يا بويا المرض هالحين خواني ويودعوني ويعيفوني
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية شكرا لمتابعتكم وحياكم الله
بحمدك يا رب بحمدك يا رب بحمدك يا رب
بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين
فإياك نعبد في كل حين
وإياك يا ربنا نستعين
إذا الصبح أهدى إلينا سنا عرفنا بشمسك نور الحياة إذا الصبح أهدى إلينا سنا عرفنا بشمسك نور الحياة بنعمك نحيا وأنت الإله تعاليت يا أكرم الأكرمين
بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين
فإياك نعبد في كل حين
وإياك يا ربنا نستعين
مياه البحار وصخر الجبال وطيف النسيم وفيء الظلال مياه البحار وصخر الجبال وطيف النسيم وفيء الظلال تنادي بحمدك يا ذا الجلال تعاليت يا أرحم الراحمين جمال الغروب و يصحو الشروق وصوت طروب لكل الشعوب جمال الغروب يصحو الشروق لكل الشعوب تنادي بحي القلوب وأنك أنت مذيع الكروب
بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين
فإياك نعبد في كل حين
وإياك يا ربنا نستعين
ظلام الليالي ونور الصباح نجوم وشمس تضيء البطاح ظلام الليالي ونور الصباح نجوم وشمس تضيء البطاح هلموا شباب الهدى للفلاح وعدوا عتاب الهدى والصلاة
بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين
فإياك نعبد في كل حين
وإياك يا ربنا نستعين وإياك يا ربنا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج تونس ومرحلة تصاعد الخلافات. سنتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج في ظل التحولات المتسارعة في تونس وانطلاق مرحلة خروج المعارضين والمؤيدين لقيس سعيد في تظاهرات احتجاجية، كيف تقرؤون مستقبل تونس؟ حياكم الله أيها الأفاضل أينما كنتم. التظاهرات الكبيرة التي بدأت تخرج في تونس باتت تشير إلى سلسلة تغييرات وتشابك في الرؤى، فمنها ما يشير إلى ضرورة المضي قدما في قرارات الرئيس قيس سعيد، ومنها ما يشير إلى استفحال الجبهة المعارضة ويؤكد بأن هناك فرصة ثانية للعودة بالأمور إلى ما قبل مرحلة حل البرلمان من قبل الرئيس سعيد. والوضع مختلف إن تم استغلالها وإدارتها والتعامل معها بحنكة. ويؤكد أصحاب هذا الرأي بأن تونس أمام مخطط خطير تنفذه القوى الكبرى، فتونس يكتنفها اليوم الغموض الكبير والمستقبل الهلامي من ناحية طبعا من الناحية الوضعية الحقوقية والسياسية والمدنية ومستقبل الحريات في البلاد، الذي يشكل هذه الأيام هاجسا لقيادات في المجتمع المدني رغم اتفاق أغلب الأطراف على عدم ارتكاب تجاوزات تذكر بالنظر إلى عدم وجود ما يمس جوهر الحريات الواردة في الدستور العام للبلاد منذ إعلان قيس سعيد عن عزمه إجراء إصلاحات دستورية وحل البرلمان. ويرى المراقبون أن عودة الرئيس سعيد إلى ما قبل حل البرلمان يعني وجود خلل في الاستراتيجيات والأجندة التي يعمل من أجلها لتحقيق سلسلة أهداف طالما كررها واعتبرها بأنها تصب في صالح تونس وشعبها إن كانت نقية صالحة للاستعمال، ليؤكد بأن تونس كانت بحاجة إلى تعديل سريع في المسارات للوصول بالبلاد إلى شاطئ الأمان والتخلص من التفرد وتهميش قرارات الدستور. ولكن بالنظر إلى التظاهرات المعادية لقيس سعيد وقراراته بحل البرلمان وإجراء تعديلات دستورية، يتضح بأن الشعب التونسي بات أمام مفترق خطير، فإما أن يكون مصيبا في حركته ويعمل على إعادة البلاد إلى السكة، وهذا بدوره يتطلب توخي الدقة كي لا يقع بين كماشة القوى الكبرى. وهذا ما أكد عليه أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة مصغرة حتى تتولى حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالبلاد، في مسعى إلى تفادي الفراغ السياسي لمعالجة الأزمات الراهنة التي تمر بها الدولة التونسية، والتأكيد على التوافق بين القوى الوطنية حول خريطة الطريق السياسية والرفض القاطع لإجراء التغييرات من جانب الرئاسة التونسية باعتباره يعمق جراح الاقتصاد التونسي ويزعزع أمن البلاد. في ظل التحولات المتسارعة في تونس، هل إن هناك جهات أجنبية وراء هذا التحشيد المتصاعد في الشارع التونسي؟ ماذا تعني مطالبة الاتحاد التونسي للشغل بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مصغرة؟ وهل إن التأخر بحسم الأمور في تونس سيصب في صالح البلاد أم أنه يعمق الخلافات السياسية؟ تونس ومرحلة تصاعد الخلافات محورنا في هذا اللقاء.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج، وشكرا لطيب تواصلكم ومشاركاتكم ومساهماتكم التي تصل إلينا في هذا البرنامج. تونس ومرحلة تصاعد الخلافات محورنا في هذا اللقاء. إلى مساهمات الواتساب من الأحبة، حيث نبدأ المساهمات والمشاركة من الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. مرحلة تصاعد الخلافات البينية الحاصلة فيما بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في تونس مصدرها التدخلات والأجندات الإقليمية والدولية، خاصة أمريكا والغرب الاستعماري، وأدواتها في المنطقة دولات عرب الخليج الفارسي السعودية والإمارات. وهذه المرحلة ليست عن قناعة كل هذه الأحزاب، وإنما عن قناعات غريبة أو أجنبية عن تونس العربية الشقيقة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي من اليمن عن تواصله معنا في هذا اللقاء، وننتقل في هذه اللحظات مستمعينا ومستمعاتنا إلى ضيفتنا التي انضمت إلينا، الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، لأرحب بها في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخ مصطفى، السلام عليكم، شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم ولكل الإخوة في الإذاعة ولكل الإخوة المشاركين.
رعاك الباري دكتورة، شكرا جزيلا. في ظل التحولات المتسارعة في تونس دكتورة، وانطلاق مرحلة خروج المعارضين والمؤيدين للرئيس قيس سعيد في تظاهرات احتجاجية، كيف تقرأين مستقبل تونس دكتورة؟
طبعا ما يحصل في تونس الآن أن طبعا هي الأزمة السياسية التي حصلت والتي جعلت الرئيس يستخدم المادة 80 من الدستور ويجمد من خلالها البرلمان، العمل البرلماني، ويعلن حالة الطوارئ وحالة الاستثنائية في البلد بسبب تردي طبعا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي ووباء كورونا وتداعياته على الوضع العام وحالة الاحتقان الشعبي التي كان لها في الحقيقة شكلت ضغط كبير حتى على رئيس الجمهورية، مما طبعا جعله يتخذ هذا القرار ويعتمد على المادة الدستورية. طبعا المعارضين لهذه الإجراءات ولهذا القرار، وفيهم من يصفه حتى بالانقلاب ويعتبره انقلابا سياسيا على الشرعية وعلى الانتخابات وعلى نتائج الانتخابات، ولكن لنكون صريحين، يعني الرئيس يتصرف بذكاء كبير جدا في مسألة التحرك في هامش دستوري واضح حسب المادة 80 وبعض المواد الأخرى من ضمن المادة 78 و79 من الدستور أيضا، التي تتحول لرئيس الجمهورية التحرك في هذا المسار في وجود وضع أو حالة خطر داهم على البلاد. طبعا هذا كله مبني على تقارير استخباراتية وتقارير أمنية كانت تصل إلى الرئيس وكانت توضح أن هناك وضع غير آمن في البلاد مما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات. الآن أعتقد أن بعد كل الضغوط، حصلت ضغوط كثيرة على الرئيس
نعم
طيلة الفترة الماضية، طبعا هو استغل الآن الهامش في العطلة البرلمانية لكي يعلق عمل البرلمان، وهو إلى حد الآن لا يزال يتحرك في هامش الحالات الوضع الاستثنائي.
صحيح.
هذا ربما خلق نوع من التخوف من بعض الجهات الغير حزبية ربما، التي ترى في أن طول يعني التمديد في الفترة الاستثنائية قد يؤدي إلى خلل ما ربما يربك الحالة السياسية والمشهد السياسي، وقد يؤدي إلى نتائج غير يعني جيدة. ولكن المعارضين لهذا القرار منذ البداية وعلى رأسهم حركة النهضة وحزب ائتلاف الكرامة وبعض التيارات الأخرى الذين يعارضون منذ البداية هذا الإجراء يعتبرونه انقلابا، وطبعا لم يتحركوا في الحقيقة في هامش المعارضة بشكل جدي في البداية، ربما كانوا يعولون على الضغوط الخارجية التي مورست من بعض القوى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي لعبت دورا في هذا الموضوع بالضغط على الرئيس للرجوع إلى المسار القائم بفك التجميد على البرلمان وتشكيل الحكومة إلى آخره. ولكن أعتقد أنهم الآن بعد أن فقدوا الأمل ربما في إمكانية أن تعطي هذه الضغوط نتائج مباشرة، أصبحوا الآن يحاولون أن يتحركوا على مستوى الشارع. ما حصل؟
هل هناك جهات أجنبية وراء هذا التحشيد المتصاعد في الشارع التونسي دكتورة؟
في الحقيقة واضح أن هناك تغطية إعلامية حصلت تحاول طبعا أن تعطي هامش مهم لهذا التحرك، لهذه التظاهرات، لإعطاء انطباع للخارج أن هناك معارضة قادرة على تغيير الوضع القائم، قادرة على تعطيل إجراءات والسلوك السياسي للرئيس أو محاصرة الرئيس. ولكن أعتقد أن الآن وأصبحنا منذ البارحة واليوم نتابع بعض التداعيات لهذا التحرك لنرى أنه لم يعطي في الحقيقة أي نتيجة سوى البروباغندا الإعلامية التي للأسف الشديد طبعا تقودها قناة الجزيرة، ونحن نعرف قناة الجزيرة أين توجد ومن يديرها وما هي أهدافها في الحقيقة في هكذا ظروف. وإلى حد الآن لم تعطي في الحقيقة نتائج سوى مغالطات، سوى إشاعات، محاولة لإعطاء انطباع للخارج أن هناك انقسام داخل تونس انقسام كبير بين من يؤيد الرئيس ومن يقف ضد قرارات الرئيس، ولكن في الحقيقة حتى على مستوى المعارضين لإجراءات الرئيس تبين أن هناك حالة عزوف، يعني ليس فقط بالعدد عدد الذين وقفوا في التظاهرة يوم السبت، ولكن الذي لم يتخطى يعني 300 شخص ككل، بالرغم من التحشيد وعملية التحشيد وعملية التغطية الإعلامية ومحاولة يعني جلب الناس من مناطق الداخلية للتحشيد في وسط العاصمة، ولكن هذا عمليا لم يحصل. هناك حالة عزوف، هناك حالة نفور، البلد في وضع اقتصادي صعب ووضع اجتماعي صعب، والناس أعتقد أن في تونس الآن هناك الصوت العالي الآن هو الصوت الذي يرفض التكتل وراء الأحزاب ويرفض دور الأحزاب ويعتبر هذه الأحزاب أحزاب فاشلة، فشلت طيلة 10 سنوات في تغيير الوضع في البلاد، وأعتقد أن هذا سيكون له تداعيات كبيرة في الانتخابات المقبلة إن حصلت طبعا في موعده.
نعم. طيب ماذا تعني مطالبة الاتحاد التونسي للشغل بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مصغرة؟
طبعا الاتحاد في الحقيقة اتحاد النقابات المهنية في تونس الآن هو يتحرك على حسب المصلحة، يعني كل طرف في تونس الآن يحاول أن يلعب في المشهد السياسي، هو يحاول أن يستفيد من هذا القرار لتحقيق بعض المطالب. يعني اتحاد الشغل الآن هو يعرف أن هناك ضغوط عليه من قبل الهيئات الفرعية بسبب المطالبة بزيادة الأجور، بسبب تصحيح أوضاع بعض السلك الوظيفي، بسبب بعض المشاكل على مستوى النقابات المهنية، وبالتالي هو ربما الآن يريد أن يلعب في هذا الهامش بالضغط على الرئيس، ربما حتى يكون هو في الصدارة لديه أولوية بأن يستفيد من إنجازات ومن قرارات الحكومة الجديدة التي ستتشكل. أعتقد أن الرئيس كان في الفترة الأخيرة يعني ربما يتعامل ببعض الجفاء مع الاتحاد بسبب هذه الضغوط التي بدأ الاتحاد يمارسها، يحاولون الآن استغلال هذا الفراغ وصمت الرئيس بشكل أو بآخر لكي يعطوا انطباع بأن الرئيس ينفرد بالقرار وينفرد بالمواقف ولا يريد أن يفتح المجال للحلول السياسية، ولكن على مستوى السياسة الداخلية الكل يعرف أن الرئيس هو يتحرك بمنظومة قائمة، هناك مؤسسة عسكرية تقف وراءه، هناك مؤسسة أمنية تدعمه، هناك نخبة سياسية موجودة حوله، هناك تساعده، وهو يتحرك في هذا الهامش. صحيح ربما يعطي هذا انطباع أنه يتحرك ببطء، ولكن أعتقد أنه يتحرك بخطى ثابتة، وأصبحت الآن أصبح الشارع التونسي يلتمس هذا في الحقيقة على مستوى الواقع. هناك العديد والعديد من القرارات التي اتخذت فيما يخص بعض الإدارات، الوضع فيما يخص مكافحة الفساد، هناك تجنيد لأموال كانت يعني بصدد التهريب لخارج البلاد، هناك اعتقالات لبعض الشخصيات حتى من النواب الذين رفعت عنهم الحصانة، واعتقد ان هذا كان اجراء ذكي من الرئيس عندما جمد البرلمان استفاد من رفع الحصانة على النواب الذين كانت صدرت بحقهم وهم نواب بطاقات يعني جلب امام القضاء، ولكن كانوا طبعا يتحصنون بالحصانة البرلمانية، أصبحوا الآن عرضة للمحاكمة ولأن يقفوا أمام القضاء. أعتقد أن هذه الفترة من شهر من نصف أيلول إلى آخر السنة 2.5 تقريبا ستكون حاسمة جدا في المشهد السياسي التونسي، وأعتقد أننا سنكون على أبواب تغيرات كثيرة وكثيرة جدا.
نعم طيب دكتورة، في هذا الإطار الغنوشي أكد قبل فترة بأن هناك خطأ في استراتيجية النهضة. اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل وأعود بعد ذلك لأسألك عن قصد الغنوشي بذلك. نعم نحييكم مستمعينا الكرام من العاصمة طهران، ولقاءنا صدى المغرب العربي تونس ومرحلة تصاعد الخلافات، إلى الدكتورة سهام عزوز من جديد الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. قبل الفاصل دكتورة سألتك عن كلام الغنوشي الذي أكد بأن هناك خطأ في استراتيجية النهضة، ماذا يقصد الرجل من هذه المسألة؟
طبعا هذا اعتراف في الحقيقة، اعتراف ضدني بفشل حركة النهضة في قيادتها السياسية طيلة العشر سنوات، والدليل أن في السنتين الأخيرتين يعني قبل 25 تموز الماضي كان بدأت تظهر للعلن صراعات داخلية داخل حركة النهضة بين العديد والعديد من القيادات، وهذا ربما ما أوصل الغنوشي في فترة الأخيرة إلى اتخاذ قرار بحل المكتب التنفيذي، وطبعا المطالبة بإعادة انتخاب قيادات جديدة داخل المكتب التنفيذي لحركة النهضة. هناك اعتراف الآن بفشل السياسة وإدارة المشهد السياسي طيلة عشر سنوات، ولكن هذا طبعا لا يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار إلا إذا كان هناك مصارحة حقيقية من قبل هذه الحركة، وإعادة في الحقيقة إعادة ومراجعة لكل فصول المشهد السياسي منذ أن دخلوا إلى السلطة كحركة سياسية في انتخابات 2011. اليوم هم شهدوا هذا التقييم في الشارع، يعني عندما عزف الجمهور حتى من قواعد حركة النهضة عن تلبية نداء الغنوشي في ليلة 25 تموز للنزول إلى الشارع ومعارضة قرار رئيس تجميد البرلمان، ولم يحصل التحشيد ولم تنزل الناس إلى الشوارع، هذا كان أول خسارة في اعتقادي. لمسها الغنوشي بشكل واضح أن حتى الجمهور الحركة عاقبها بشكل أو بآخر بعدم تلبية طلب رئيس الحركة. الفشل الثاني هو تظاهرة يوم السبت التي حصلت، والتي أيضا لم تعطي النتائج التي أو الأهداف، ولم تحقق الأهداف التي كانت مطلوبة بالرغم من كل التحشيد الإعلامي والبروباغندا الإعلامية التي قادتها قناة الجزيرة وبعض القنوات الأخرى للترويج لأن هناك معارضة وهناك رفض لقرارات وهناك محاصرة الآن للرئيس وإلى آخره. أعتقد أن الغنوشي كرجل طبعا هو رجل مخضرم له تجربة كبيرة في السياسة، ذكي جدا ولديه حس سياسي عالي، يعرف جيدا ويقرأ جيدا الرسائل
كما
تونس لم يطلبوا لقاءه شخصيا، إنما وكان هذا ملفت في الحقيقة أن يلتقوا مع نائبة وهي نائبة من نواب حركة النهضة في البرلمان، كانت موجودة في الاجتماع كأي شخص آخر، ولم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية عروضا للغنوشي يشكل ربما رافعة له، رافعة سياسية تجعله يتحدث أو يتكلم للجمهور ربما بلغة أكثر حدة ضد الرئيس قيس سعيد. الآن هناك مطالبة بمراجعة التي تبنتها، هناك اعتراف بفشل التجربة السياسية، هناك مخاوف ربما من أن تحصل بعض المحاسبات ربما التي يكون لها طابع سياسي، قد لا تكون محاسبات عاقلة لبعض الذين أخطأوا، خاصة ممن طبعا كانوا في مواقع مهمة في الإدارة وفي الوزارات وإلى آخره. هذا ربما ما يجعل الآن هناك قراءة جيدة لما حصل في المغرب. نحن رأينا حزب العدالة والتنمية وسقوط حزب العدالة والتنمية في المغرب، هذا له تأثير كبير جدا، هذا دليل على أن هناك تغير في المناخ في المشهد السياسي الإقليمي فيما يخص التعامل مع التيارات الإسلامية التي طبعا وصلت إلى السلطة في بعض الشعبية وبعض التجارب. أعتقد أن الغنوش يقرأها جيدا، والآن هو يريد أن يفتح المجال لربما لإعادة نظر ولمراجعة ولإعادة تقييم لكل هذه التجربة.
دكتورة، في سؤالي الأخير وأتمنى الإجابة في دقيقة واحدة، يعني أشرت إلى أن شهر ونصف أو شهر يعني ما يقارب الشهر أو أكثر من ذلك هذه الخطوة أو خطوات قيس سعيد ستكون وتأتي بنتائج في تونس، لكن التأخر بحسم الأمور كيف سترين نتائجه؟ هل يعمق الأزمة والخلافات السياسية؟
طبعا الآن هناك تخوفات وهناك سيناريوهات كثيرة، هناك من يتوقع أنه إذا ما مددت الحالة الاستثنائية قد يؤدي هذا الأمر إلى حالة فوضى، قد يؤدي هذا إلى اضطرابات إلى آخره، ولكن الرئيس هو يتحرك بثبات في الحقيقة، لأن الأمن ممسوك طالما أن المؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية هي تقف إلى جانب الرئيس وهي تمسك بزمام الأمور وبالأمن الحدود وبكل المسار الأمن البلد. نعم. هذا في حد ذاته يريح الرئيس ويعطيه هامش تحرك فيه نوع من الأمان يعني، ولكن أعتقد أن طبعا هو هنا لديه اجتهاد فيما يخص تمديد الحالة الاستثنائية، هناك الكثير من القراءات على مستوى مادة الدستور كيف يحق للرئيس تمديد هذه المدة وإلى أي مدى، ولكن أعتقد أن الرئيس ذاهب في مسار تشكيل حكومة لكي تكون حكومة انتخابات، في اعتقادي ستكون حكومة انتخابات، ستكون مهمتها إعداد قانون انتخاب جديد وتعيين موعد الانتخابات مبكرة برلمانية وأعتقد برلمانية وبلدية وجهوية، وستكون هذه الانتخابات هي المسار الذي سيعتمد الرئيس على أن يصل إليه ويصل إليه تونس في المرحلة المقبلة. نأمل طبعاً أن تحصل هذه الأمور
إن شاء الله،
بدون أن يكون هناك طبعاً تدخلات تعكر هذا المسار.
شكراً جزيلاً للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا لحضورها معنا في هذا البرنامج، وحييكي دكتورة سهام، شكراً لكم. حياكم الله، حياكم الله. أتوقف مع مساهمة الأخت معالية التي تكتب لنا: في دول المغرب العربية والشمال الإفريقي نجد نشاطا أمريكيا إسرائيليا نشطا وغير محدود، وتجد بدائل الحكم جاهزة ومختارة من قبل أمريكا وإسرائيل ودول أوروبا وفرنسا تحديدا، ولربما المواطن الحر المقاوم في تلك البلدان لا يجد الفرصة لكي ينتزع حريته كما نشاهد في بعض البلدان في منطقتنا هذا. شكرا جزيلا للأخت الكريمة أم علي التي ساهمت معنا. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: إن الخلافات الإسلاميين والقوميين في تونس ليست وليدة اليوم، لا وليدة التجربة الديمقراطية التي عقبت سقوط نظام بن علي، وإنما تعود بجذورها إلى الستينات وسبعينات القرن الماضي. شكرا لرؤيتك هذا الأخ الكريم عبد الله من السنغال. وبالتالي مستمعينا الأكارم، المرحلة القادمة في منتهى الخطورة باعتبار أن القوى السياسية في البلاد في حالة تشابك، وهذا ما يحتم على الجميع التحرك بحنكة والعمل على تهدئة الشارع كي لا تتطور الخلافات إلى الاشتباكات التي يستفيد منها القوى المتربصة بتونس. شكرا لكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، حتى لقاء قادم في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
تركت الخلق طراً في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إرباً لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.